نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آيات الذكر الرحمن، فأهلا بكم. أيها الأكارم، نواصل في هذه الحلقة تفسير آيات سورة الشورى المباركة، فبداية نستمع إلى تلاوة الآيتين 19 و20 من هذه السورة المباركة.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
إخوتنا الأكارم، السهولة والدقة معنيان متضمنان في كلمة اللطف، والله عز وجل لطيف لأنه محيط بدقائق الأمور ويمكنه القيام بأي عمل بسهولة. تشير هاتان الآيتان إلى أن إرادة الآخرة دليل على سعة النظر وعدم التعلق بالدنيا والإيمان بالوعد الإلهي، وبعبارة مختصرة، إرادة الآخرة علامة على حسن العقل واختيار الأحسن. كما ورد في الآية 20 تشبيه الإنسان بالفلاح الذي يكون عمله الزرع، فنيته هي البذر والدنيا هي مزرعة الآخرة. فما نتعلمه من هاتين الآيتين أيها الأكارم هو: أولا، خلافا لما في المخلوقات حيث تجد اللطيف منها ليس قويا والقوي منها ليس لطيفا، فإن الله سبحانه لطيف وقوي. ثانيا، القدرة الإلهية لا تغلب أبدا. ثالثا، الإنسان حر في اختيار الطريقة. ورابعا، جعل الدنيا هدفا هو سبب للحرمان الكامل من الآخرة. والآن أحبتنا الأفاضل، ننصت وإياكم إلى تلاوة الآيتين 21 و22 من سورة الشورى المباركة.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير.
إخوتنا الأفاضل، ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام: لو كان لربك شريك لأتتك رسله. هذه الآية عزيزي المستمع تتضمن نفس هذا المعنى، فلو كان لله سبحانه شركاء لبعثوا أنبياء ليشرعوا للناس شرائع وأديانا. كما ورد في الصحيفة السجادية عن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما يتعلق بالإمهال الإلهي: إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار. أما ما تعلمون هاتان الآيتان، أولاً الإنسان بحاجة إلى شريعة وقانون، وهذا ما يوفره الله عز وجل للإنسان لا غير الله. ثانياً البدعة في الدين وتشريع قوانين دون إذن من الله شرك بالله تعالى. ثالثاً إمهال الناس لكي تبرز حقيقتهم ويستبين جوهرهم سنة إلهية حتمية. ورابعاً إمهال المنحرفين لطف إلهي لعل الإنسان يفكر بالتوبة والإيمان. أيها الأحبة، إلى تلاوة الآية 23 من سورة الشورى المباركة.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور.
أحبتنا الأفاضل، ورد في الآية السابقة أن جزاء المؤمنين والمحسنين هو الجنة التي لهم فيها ما يشاءون، وفضل من الله أكبر. تتعرض هذه الآية لثواب من كان سبباً لهداية الكثير من الناس إلى الجنة، أي نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. نعم، لا شك في أن الأنبياء لا يريدون جزاء ماديا، ولكنهم يطلبون من الناس الطاعة والاهتداء بهديهم، لأنهم عليهم السلام، وكما ورد في سورة الشعراء، وبعد نفيهم طلب الأجر كان قولهم فاتقوا الله وأطيعون، إذن لا يطلب الأنبياء أجرا ماديا. ومما تعلمنا هذه الآية الشريفة هو أولا علامتا العبودية لله هما الإيمان والعمل الصالح. ثانيا مودة ذوي قرب النبي صلى الله عليه وآله مصداق واضح للإيمان والعمل الصالح. ثالثا لا تمكن المودة مع عدم المعرفة، فأجر الرسالة هو معرفة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ومودتهم. ورابعا محبة أهل البيت عليهم السلام باب لنيل المغفرة من الله أعز اسمه. أعزائنا المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن. حب الله قوي الدنيا حرب إرادات عصف نار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل وفي الساعة 12:15 يأتيكم برنامج أدب الدعاء في القرآن، أهل التقى يأتيكم في الساعة 12:28. في الساعة 12:41 نقدم لحضراتكم برنامج نور وبلاغة، يليه من حكم نهج البلاغة وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 45 دقيقة. يأتيكم برنامج قوافي الوجد في الساعة 1:52، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:26 وعلى مدى حوالي 25 دقيقة. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 12:51. في تمام الساعة 3 نشرة موجزة أخرى للأنباء. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حياة نوح وإبراهيم عليهما السلام نستلهم الدروس العملية وكذلك المواقف التي تتشابه في حياتهما لكي نخرج بموقف موحد في الرسالة النبوية العظيمة، فنفهم بعض الخصائص، وهي أولاً أن الدعاء دلالة على كمال العناية الإلهية. ثانيا، أن علة الدعاء هي كون الداعين عبادا لله تعالى، فالدعاء موجب لقربه منهم، وقربه منهم هو الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم. ثالثا، أن الدعاء أمر غريزي وسؤال فطري يسأل الإنسان به ربه، وفي حركة البلاء في حياة الإنسان يسأل الإنسان بفطرته التي تنزع إلى الالتجاء نحو القوة المطلقة التي هي الملجأ. رابعا، وفي التخطيط المستقبلي عندما يريد المؤمن أن يخطط لمستقبل مجتمعه يضع تطلعاته المستقبلية بعين الله، فهنا يتحرك الدعاء في وجدان المؤمن. خامسا، في الرزق والعمل الذي قد يستغرق كل أو معظم جهد واهتمام المؤمن، والعمل هو شرط من شروط الحياة الكريمة، فالمؤمن يفكر على مستوى ذاته وأمته كيف تعيش. وهنا لابد من الالتجاء إلى الله أن يرزق أمته من المؤمنين. وأما في حالة قيامه بأي عمل مهما كانت قيمته على مستوى الفرد أو المجتمع فهو بتوفيق من الله تعالى، ولذلك يكون حال المؤمن بعد إتمام عمله أمام الله حامدا شاكرا، لأن عمله هو بتسديد من الله. ومن هنا نفهم أن إتمام العمل يتحرك معه الدعاء، وهو دعاء العاملين الذين يتحرك الدعاء لديهم من مواقع العمل لا من حالات الاسترخاء. سادسا، في كل منسك من مناسك العبادة على المؤمن أن يتطلع بالرغبة إلى الله، أن يعرفه أصول مناسكه وأن يتوب إليه، لأن التوبة تجسد المعنى الذي يوحي برضا الله وثوابه ورحمته. سابعا، في الذرية لم تكن العلاقة مادية، وكذلك لا هوى للمؤمن في ذرية، وإنما يكون الارتباط بالذرية ارتباطا رساليا يتحرك في نطاق الحركة الرسالية لا في موقع العاطفة الذاتية. فالآباء عندما تشتد العاطفة بأبنائهم يرفعون صوتهم بالدعاء والاستغاثة، وهذا من باب الارتباط الاجتماعي والنسبي. ولكن عندما يكون الأبناء أو الآباء أعداء لله، فهنا تنفك كل الروابط النسبية والعائلية. ونقف مع نبي الله نوح عليه السلام، حيث تشابه الموقف مع إبراهيم في أهلهم. فنوح عليه السلام عندما غرق ولده اشتد وهاج به الوجد، وهو أمر طبيعي، فأورد دعاءه كمستفسر عن حقيقة الأمر، وقد وعده الله أن ينجي أهله. فنبي الله نوح قالها يستنجز ربه وعده في نجاة أهله. أما إبراهيم عليه السلام وحاجته الفطرية إلى الامتداد والتطلع إلى الأولاد، وفي أجواء الحالة الروحية في الاعتماد على الله، يسأل الله أن يمنح بنيه في الحاضر والمستقبل قوة في مواجهة حاسمة ضد كل شرك في العقيدة أو في العبادة. والاجتناب إنما يتحقق عن إجناب من الله، رحمة منه لعبده وعناية. وهكذا تكون روحية المؤمن، تعيش الانفتاح الروحي على الآخرين بكل رحابة وامتداد وإيمان. فإن سمة المؤمن لا على مستوى الدنيا كمكسب مادي أو معنوي يكسبه لذريته، بل لتعيش ذريته العبادة الخالصة لله تعالى، ولتعليم الناس عبادة الله. ثامنا، القوة الخفية الشيطانية وما تثيره من مكامن الذات ومشاعرها الحميمة. لا يملك الإنسان أمام هذه القوة قوة تجعله في الموقف الرافض إلا من خلال تأييد الله ورعايته في أجواء الابتهال إليه، ليمنحه القوة في الموقف الحاسم الرافض لما تسوله هذه القوة الشيطانية. ومن دون فرق بين القوة الشيطانية البشرية أو الخيالية. ومن خلال الاعتماد على الله والابتهال إليه يتحقق بتوفيق الله سبحانه عند المؤمن معرفة أن القوة الشيطانية بشرية كانت أم خيالية ما هي إلا فكرة تتحرك في الوهم والخيال قبل أن تكون حقيقة في مستوى الواقع. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حس صار فعلام الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
عن إمام المتقين
سيد الوصيين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال في وصف المتقين: قلوبهم محزونة. وهذه هي الفضيلة التاسعة، حزن قلوبهم. أيها الإخوة والأخوات، التقي يخاف من الله سبحانه، فهو والنار كمن قد رآها فهو فيها معذب، يخاف من عقاب الله. لذلك ومن ثمار الخوف القلوب المحزونة، فلكثرة ما يداخله من خوف يصير القلب محزونا. مهما رأيتم التقي يبتسم أو يضحك، فإن هذه البسمة أو هذه القهقهة لو وصل إليها تخبئ قلبا حزينا خائفا من الله سبحانه، مع طمع في ثواب الله عز وجل. قلب هذا الإنسان لا يصل إلى البطر ولا يصل إلى الكبرياء، قلبه حزين لأنه يعيش في هذه الدنيا وهو خائف أن يقوم بمعصية. أيها الإخوة والأخوات، إننا نعيش الساعات في كل يوم ونحن غافلون، فما هو مصيرنا؟ هذا يعيش الثواني وهو خائف، في كل وقت يفكر كيف ستكون أعماله أمام الله، هو يخاف أن يترك واجبا، هو يخاف أن يقع في أفخاخ الشياطين ليقوم بمعصية، هو دائم الحذر قبل أن يقوم بفعل يكون قد درسه ليتأكد أن لا معصية في هذا الفعل، قبل أن يترك أمرا ما يتأكد أن هذا الأمر ليس بواجب وليس بمطلوب. هذا الإنسان يعيش هم الحياة الدنيا لحظة بلحظة، لأن الإنسان لو عاش هذه الهموم لحظة بلحظة لا يطمئن قلبه، فكيف لو كان غافلا؟ وهناك ما يروى أو يزعم حول هذه المسألة، أن عالما عابدا كان يتقن الخياطة لكنه كان زاهدا في حياته ولا يفتش إلا على ما يبقيه حيا، ويمضي وقته في التعرف على الله سبحانه والتحبب لله سبحانه والتقرب منه عز وجل، يطيع وما شاكل. في يوم احتاج هذا العالم العابد الزاهد إلى بعض المال، فعرض نفسه للعمل، فجاءه شخص قال: مولانا، لدي رغبة في أن أخيط الثوب الفلاني أو الثوب المعين، وحدده له، وهذا قماش نفيس بسعر مرتفع، أرجو أن تخيط لي الثوب بإتقان. فأخذ العالم العابد هذا القماش وصار يدقق في كل مسألة يقوم بها حتى يكون الثوب زاهيا مناسبا سليما صحيحا إلى آخره. اهتم كثيرا وأعطى الثوب وقتا طويلا، واهتم بعمله اهتماما ملحوظا، وعند الانتهاء جاء صاحب الثوب فرأى الثوب أعجب به، دفع الثمن ثم أخذ ثوبه وانطلق. وبعد قليل عاد هذا الإنسان إلى العالم: مولانا، لقد وجدت عيبا في هذا الثوب. فوجئ العالم: أين هذا العيب؟ أراه إياه. وبدأ العالم يبكي ونزلت دموعه على خديه، عندما رآه الرجل رق قلبه للعالم، قال: لا أريد منك شيئا، أنا سامحتك. نظر إليه العابد نظرة عطف وحنان، ولكن بقلب محزون: ما لهذا أبكي؟ أنا لا أهتم لهذا المال، ما لهذا أبكي؟ ولكن لقد أتقنت عمل الثوب وسهرت عليه ودققت في كل تفصيل، ومع ذلك برز فيه عيب. فكرت أن حياتي مع الله سبحانه لا أدقق فيها بهذا المقدار، فكم عيب سأفاجأ به يوم القيامة، لهذا أبكي. إذن هذا الإنسان كيف لا يحزن قلبه وهو خائف من أي خطأ ومن أي خطيئة؟ أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أدعوكم إلى الحزن الدائم، يمكن أن تفرحوا وأن تبتسموا، لكن على أن يبقى قلبكم وأن تبقى روحكم مشغولة بالله، الله الذي لا يغفل عن أي شيء نقوم به. انتبهوا لهذا: قلوبهم محزونة. ثم يقول عليه السلام: وشرورهم مأمونة. وهذه هي الفضيلة العاشرة، فهم مأمونو الشر. لماذا صارت شرورهم مأمونة؟ لأن مبدأ الشرور هو محبة الدنيا وأباطيل الدنيا، وهؤلاء الأتقياء العارفون بعيدون عن محبة الدنيا وعن أباطيلها، لذلك لا يمكن أن يصدر منهم شر. إن أميرنا علي عليه السلام، ومن كان علي عليه السلام أميره وإمامه، فعليه أن يكون مأمون الشر. ويروى عن الإمام عليه السلام ما مضمونه: أنه نادى خادما له فلم يجبه، كرر النداء فلم يجبه. خرج الإمام عليه السلام وإذ بالخادم موجود، فسأله: لماذا لم تلب النداء؟ فقال الخادم بما مضمونه: لقد أمنت شرك يا أمير المؤمنين. فحمد أمير المؤمنين ربه لأن شره مأمون. أيها الإخوة والأخوات، هناك مؤمنون ومؤمنات لا يجرؤ الكثيرون على مخاطبتهم. لماذا؟ لأنهم يخافون منهم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لدينا بعض المؤمنين يخرج منهم الشر بمناسبة وبدون مناسبة، يشتمون، يهينون، يضربون ومشاكل. لماذا؟ لا بل أن الشرور من الأب والأم غير مأمون على الولد والبنت. الولد جزء منك أيها الأخ وأيتها الأخت، وجزء. ومع ذلك نرى بعض الآباء وبعض الأمهات إذا أخطأ الولد بشيء يبدأ الأب أو الأم بالضرب المبرح. من هنا يحصل للولد احمرار أو إزرقاق أو إسوداد، أو يجرح الولد، أو يخرج منه الدم، أو ما شاكل ذلك، أو نشتم الولد. إذا كان الشر غير مأمون تجاه الولد، فتجاه من سيكون الشر مأمونا أيها الإخوة والأخوات؟ التقي لا يصدر منه شر. نعم، قد يقول قائل: يريد الأب أو الأم أن يربي هذا الولد. ما أقوله إن أكثر ما يتعرض له الولد من الضرب ليس للتأديب، بل هو عمل انتقامي بالعامية فشت خلق. ثم لا يجوز أن يكون الضرب مبرحا في مسألة التربية والتأديب. ثم هناك حدود، قد تكون الضربة الواحدة الخفيفة مربية، فلماذا الضربة الثانية؟ وهكذا. أيضا في أمكنة الوظائف والعمل في المدارس والثانويات والجامعات، قد نجد مربيا أو مديرا أو كبيرا يتعامل مع الموظف أو مع الطالب أو مع التلميذ أو مشاكل بشر، يخافون أستاذهم. لماذا؟ لأنه يخرج منه الشر. يخافون المدير أو الناظر. لماذا؟ لخروج الشر منه. يخافون من مدير الشركة. يخافون ويخافون. المؤمن إن أراد أن يكون تقيا فعليه أن يبتعد عن الشرور، شرورهم مأمونة. طبعا هذا لا يعني أنهم لا يجاهدون، ذاك مع أعداء الله أشداء على الكفار، لكن رحماء بينهم. حافظوا على الرحمة، حافظوا على الرحمة، حافظوا على الرحمة. تجاوزوا الشرور، فلنكن من الذين يحبهم الناس. أيها الإخوة والأخوات، فكروا أن تكونوا من الذين إن ماتوا بكى الناس عليهم، لأن هناك من يموت فيفرح الناس لموتهم. شرورهم مأمونة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: الدنيا دار بلاء وفناء، والآخرة دار جزاء وبقاء. الحديث المتقدم مستمع الكريم ينطوي على جملة نكات بلاغية، منها ارتكانه إلى صورة استعارية، وهي الدار التي خلعها النص على الحياة الدنيا والآخرة، ومنها الإيقاع المزدوج من جانب والمتعدد من جانب آخر، ومنها التقابل بين الدنيا والآخرة وبين نمطي بنائهما. وأما دلاليا فمن الوضوح بمكان من حيث فناء إحداهما وبقاء الآخرة، وإليك التفصيل. بلاغيا تواجهك عزيزي المستمع مجموعة نكات لها جماليتها وطرافتها، ونحسبك تتساءل عن هذه الجمالية وتلكم الطرافة. أما الجمالية فلعلك تعرف تماما أن الصورة والصوت هما أبرز معالم التعبير الفني، وهذان العنصران يظهران بوضوح في الحديث المتقدم. يضاف إلى ذلك جمالية الدلالة أو طرافتها، وهي التقابل بين دار ودار، والتقابل بين بلاء وجزاء، وبين فناء وبقاء. وإليك من جديد تفصيل ذلك. بلاغيا قلنا إن الصوت والصورة هما أبرز معالم الجمال أو التعبير الفني، أما الصورة فهي ما أشرنا إليها متمثلة في مصطلح دار، حيث خلعها على الدنيا وعلى الآخرة بصفة أن كلتيهما أي الدارين يحيا ويعيش ويمكث فيهما الإنسان. كل ما في الأمر أن إحداهما فانية والأخرى باقية، وهنا تكمن الطرافة والإثارة كما سنوضح. وأما الإيقاع فمدهش دون أدنى شك، والإيقاع إذا كان منفردا في عبارتين من النص كان له إثارته، فكيف إذا كان متعدد العبارات؟ وهذا ما نلفت نظرك إليه بعد الفاصل. اقرأ عزيزي المستمع بلاء وفناء، ثم اقرأ جزاء وبقاء. فأولا نلاحظ بأن الفاصلة هي فناء وبقاء ثم بلاء وجزاء، حيث تزدوج الفاصلة بإيقاعين وليس بإيقاع واحد، وتنضم الجمالية ليس في ازدواجية الإيقاع المتمثل في أربع عبارات موحدة إيقاعيا فحسب، بل في التقابل المدهش بين كل فاصلتين، حيث نلحظ أن بلاء وفناء يتقابلان مع جزاء وبقاء من جانب، ثم يتقابل كل منهما مع الآخر من جانب آخر، وهو أن بلاء يقابله جزاء، أي الدنيا دار امتحان وعمل، بينما الآخرة دار ثواب أو جزاء. على ذلك وكذلك عبارة فناء تتقابل مع عبارة بقاء، حيث يتقابل فناء الدنيا العاجلة مع بقاء الآخرة الآجلة. إذن ما أكثف وأضخم وأجمل وأطرف هذه العبارات الإيقاعية المرتكنة إلى جمالية وطرافة العبارات المتقابلة بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يجعلنا نعي مهمتنا الدنيوية وأن نجعلها جسرا لآخرتنا، كما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم في ختام كل حلقة ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الدنيا دار بلاء وفناء، والآخرة دار جزاء وبقاء. دمتم سالمين وفي أمان الله.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر. ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر. ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ
قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة، فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.